هي من ضمن الجزء التاسع والعشرين من جزء تبارك، وكل ما في هذا الجزء يتكلم عن البعث والجزاء. وبعض المفسرين يقولون انه مترابط اي مكمل بعضه بعضا، من تبارك الى المرسلات. ومن ناحيه اخرى يصور احوال القيامه من جهه، ويصور احوال الناس ونفسيات الناس في يوم القيامه، ويبين جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين المتقين. هذه السوره من ضمن هذا الموضوع. وإذا قالوا لا نحتاج إلى أن نذكر غرض مقصود سورة المعارج، لأنها في هذا الباب، في باب البعث والجزاء وحال المكذبين وجزاء المؤمنين في البعث والجزاء، وفيها تصوير في آخر السورة لحال المكذبين يوم القيامة. السورة مكية ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سؤال، وقيل أنهم سألوا عن العذاب من باب الاستهزاء والتهكم، لا من باب السؤال المجرد الذي يريدون الاهتداء به. نوخر الميكروفون ولا؟ ولذا بعضهم يقول أنه جاء النضر بن الحارث يسأل النبي عليه الصلاة والسلام تهكما، وهو المقصود في قوله قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وبعضهم يقول إنما هو كأن هناك داع يدعو ويقول متى العذاب الذي تتوعدنا به. فجاءت السورة توضح حال هؤلاء المكذبين، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أصبر صبرا جميلا. سأل سائل عن عذاب واقع، إذا جاءت عن فالمقصود سؤال مجرد، سؤال يريدون الاستفهام فقط. لكن هنا لم تأتي السورة بعن، جاءت بماذا؟ جاءت بالباء. يقولون الفعل عدي بحرف الباء فضمن الفعل معنى التهكم والاستهزاء. سأل سائل متهكما مستهزئا بما تتوعدنا وتتهددنا به من هذا العالم، فكان الجواب يسألون سؤال استهزاء وهو واقع لا محالة. فقالوا جاء الفعل وجاء الجواب باسم الفاعل واقع وبعده دافع، ومتعلق الاثنين من الله ذي المعارج، أي يتعلق بواقع وبدافع. فسأل سائل بعذاب واقع، لمن هذا العذاب؟ للكافرين، ليس له دافع من الله. طيب وللمؤمنين هل يوجد دافع؟ إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. كأن سائلا يقول متى هذا؟ يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فإذا كان ذلك كذلك فويل يومئذ للمكذبين. هنا قال للكافرين ليس له دافع، أي ليس له دافع من الله ذي المعارج. طيب وللمؤمن له دافع، من يدفعه؟ الإيمان والعمل الصالح. كان مؤمنا بالله سبحانه تقيا صالحا، فأن هذا سبب من أسباب جلب الرحمة ودفع العذاب. لكن ليس معنى الآية أن العذاب خاص بمن؟ بالكفار، وإنما للمسلمين العصاة نصيب أيضا من هذا العذاب. للكافرين ليس له دافع، ليس له دافع من الله. من الله؟ قال ذي المعارج، أجاء الوصف أي صاحب المعارج، وهي المصاعد الذي يعرج إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. قال في والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه أي يرفع ما كان من العمل والإيمان. قال هنا من الله ذي المعارج، إذن صاحب المعارج هو الله صاحب العلو، وأن الكل يعرج ويصعد إليه. كم مقدار العروج؟ من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. هنا قف، الملائكة يصعدون إليه، والأرواح بني آدم تصعد إليه. فإن كان من النفوس المؤمنة فتحت لها أبواب السماء، وإن كان من النفوس الخبيثة المجرمة أغلقت أبواب السماء وأهبطت في الأرض. هذا إذا قيل بأن الروح المعنى جنس أرواح بني آدم. بعضهم يقول الروح جبريل وهو داخل في الملائكة، خصه لشرفه ولفضله. أي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هل عروجها مقداره 50,000 سنة أم أن في يوم كان مقداره 50,000 سنة راجع إلى سأل سائل بعذاب واقع؟ هذا انتبهت عبد الملك، واضح الأمور. لأن في إشكال، هل الملائكة يوم القيامة تعرج عروجا يكون مقداره 50,000 سنة أم أن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة؟ واضح الصورة. ولذلك قالوا في تعرج الملائكة والروح إليه، هذا عروج إلى الله سبحانه وتعالى في يوم يوم القيامة. اليوم سأل سائل بعذاب واقع، هذا العذاب الواقع سيكون في يوم مقداره مقدار هذا اليوم 50,000 سنة. طيب عندنا آية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. لذلك وقع بين المفسرين اختلاف في الآيتين، في آية السجدة وفي آية المعارج. قالوا آية السجدة كما ثبت عن ابن عباس هي في الدنيا، وأن عروج الملائكة 500 عام ونزولها 500 عام في المجموع 1,000. وأما آية المعارج قالوا خاصة في يوم القيامة، وأن اليوم الذي هو يوم القيامة مقداره 50,000 سنة مما يعده الناس. فكيف يكون أو كيف يتحمل الإنسان الضعيف في ذلك اليوم مع ما فيه من الأهوال؟ الشمس على قدر الرؤوس، والعرق منهم من يلجمه إلجام، والناس تراهم سكارى وما هم بسكارى، والأطفال يشيبون من هول المطلع. طيب ما الذي يصبر ويحمل هؤلاء في هذا اليوم؟ الله عز وجل قال في عدة أحاديث أن هذا اليوم بالنسبة للمؤمنين يكون كما بين العصر بين الظهر والعصر. جاءت عدة أحاديث في هذا. قال يوم يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من 50,000 سنة يهون على المؤمن كتدل الشمس إلى الغروب إلى أن تقوم. قال الشيخ كتدل الشمس إلى الغروب إلى أن يهون ذلك على المؤمن كتدل الشمس إلى الغروب إلى أن تقوم. وجاء في بعض الأحاديث أنها كصلاة مكتوبة، وجاء أنها كما بين الظهر والعصر، وأن عباد الله عز وجل المتقين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. وجاء أن الأرض تكون خبزة تحت قدمي المؤمن يأكل منها في ذلك الوقت. والحديث في السلسلة، والأول في السلسلة ثم يدل أن هذا اليوم العظيم الذي فيه هذا الهول من المطالع هو بالنسبة لأصحاب الإيمان والعمل الصالح أسأل الله من فضله ورحمته يكون يسيرا عليه. ولذلك قال جاء الأمر الإلهي فاصبر صبرا جميلا، لا تستعجل، هم يستعجلون ويستعجلونك بالعذاب، ولا يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق. هنا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر صبرا، ما هو صبر الجميل الذي لا شك معه، اصبر على أذى المجرمين، على أذى الكفار، اصبر على أذى المعاندين، فإن الله ناصرك ورافعك عليه. قال فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا، ونراه أيها الله عز وجل يراه ونراه قريبا، ليس بعيد. اليوم من مات ما قامت بها وانتهى، ويقول متى الناس لها 1400 سنة من الإسلام، لكن أنت كم ستقضي في هذه الدنيا، كم السنوات، لا تدري، قد تموت غدا، ومن مات انتهى أمر، فما بقي إلا ماذا، إلا الحساب، وتعذب على حسب جرمك أو تجازى منه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ألا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أيضا مثل آية الطور، متى هذا؟ قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ما معنى السماء كالمهل؟ السماء في القرآن جاءت على 6 مراحل في يوم القيامة، دخان تطوى تكون كالمهل كالزيت المذاب، وتكون واهية إذا يوم الآية إذا يشنو يومئذ واهية أي ضعيفة، أي هذه السماء ذات الحبك 7 شدادا تكون ضئيلة ضعيفة، تكون دخان ثم يكون الزيت المذاب ثم يكون دخانا، ثم تكون المراحل التي ذكرت في أكثر من آية. وكذا الجبال لها 7 مراحل، وبالنسبة للسماء السماوات يوم القيامة لها 6، وبالنسبة للجبال لها 7. ومنها هنا قال وتكون الجبال كالعهن الصوف المنبوشة، هذه الجبال الصم الشامخة تتبعثر. ما الذي بعده؟ إذا حصل ذلك اليوم وحصلت هذه الأهوال فلا يعرف الحميم حميمه، أي الصديق صديقه، ولا يسأله، لا يوجد سؤال، لأن الكل منشغل بمن؟ منشغل بنفسه. جاء بعض الآثار عن ابن عباس أنهم يتساءلون ابتداء، يسأل الابن أمه ويسأل أباه، وجاءت آيات القرآن أنهم لا يسأل بعضهم بعض. قالوا على صحة الآثار الواردة يكون بداية أهوال القيامة في سؤال، ثم بعد هذا عندما يكون الهول والمطلع يفر بعضهم من بعض ولا يعرف بعضهم بعضا، هذا ابتداء. قال ولا يسأل حميم حميم. ثم قال سبحانه يبصرونهم بمعنى يعرف الله بعضهم من بعض، يعرف الله بعضهم. فالأولى كل يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفرار يجمعون العلم عند الله، وينظر إلى أبيه وأمه وأخيه وابنه، فلا يستطيع أن يسأل أحدا منهم، لأن عندنا الآن سورتين فيها أحيانا قد نوع من الاختلاف، لكن المفسرين جمعوا بين السورتين. سورة عبس فيها الفرار، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هنا ما في فرار من هؤلاء ولا في ذكر للأم والأب. قال يبصرونهم، هنا يقولون يحسن الوقوف، لا تصل، يبصرونهم ثم تقول يود، والتبصير هنا بمعنى التعريف، أي يعرف الله بعضهم من بعض. هنا إذا نظر إلى أقاربه وإلى أبنائه يود أن يجعلهم في النار ليخرج هو ويبتلي هو بنفسه. الآن الإبن أغلى ما عند الإنسان تجده الإبن، ومع هذا يوم القيامة يريد أن يلقيه في النار ليبتلي ويفتي نفسه، يبتلي بنفسه بمن؟ بأبنائه. يعني انظر إلى التصوير كيف صور القرآن وضع وحال الناس يوم القيامة. الأولى عندما تأتي الأهوال كل مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه، ثم أن الله عز وجل يجمع ويعرف بعضهم من بعض وينظر إلى الإبل وينظر إلى النار، فيود لو أنه أخذ أبناءه وألقاهم في النار لكي ينجو. قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه بعد وصاحبته وأخيه وفصيلته، قيل جماعته وأقاربه وقبيلته، وبعضهم يقول الفصيلة يدخل فيها الأم، وبعضهم يقول لماذا لم يذكر الأم والأب هنا في الإلقاء، وذكروا بماذا؟ هل الأهون الإلقاء ولا الفرار؟ أن تفر من أمك وهي تريدك، ولا أن تلقيها في النار لكي تنجو بنفسك؟ الفرار أهون. أما أن يلقيها فلا. بعض المفسرين قالوا العلم عند الله أن هذا من باب التوقير والاحترام للأبوين، وأنه لم يذكرهما توقيرا واحتراما، والعلم عند الله. لكن بعضهم قال وفصيلته الأصل هي الأم، والعلم عند الله. عموم الآية معناها تصوير واضح، وأن من شدة الهول والمطلع يفتدي بأقرب الناس إليه يلقيهم بالنار لكي ينجو. قال ومن في الأرض جميعا، لكن أهم شيء ماذا؟ ينجو ثم ينجي. قال الله عز وجل لا، كلا لا يمكن، لا ابن ولا أب ولا أخ ولا أحد من البشر يفتدي بعضهم ويبدي بعضهم بعضا، كل على حسب ماذا؟ ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ما فيه. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، قال الله عز وجل لا، وما هم بحاملين من خطاياهم شيء. ثم قال بعدها ولا يحملن أثقالهم أثقالا مع أثقاله، أي التبعات التي عليهم والسنة السيئة التي تبعهم الناس عليها يحملون أيضا أوزارها. قال هنا سبحانه وتعالى كلا إنها لظى، هنا قال بالكلام الذي يوده المجرم ويوده العاصي ويوده من كان مصيره صلى الله عليه وسلم النار، أن يبدي أو يبتدي بأقرب الناس إليه، قال لا كلا رجع وزجر. وقالوا هنا وقف تام تقف عليه، ثم إذا أردت أن تصل تعيده مرة أخرى. أما أن تقول كلا إنها لظى أو تقول كلا ثم تعيدها مرة أخرى وتصل. ما هي لظى؟ قالوا لظى لهيب النار، هي ليست النار، وإنما اللهيب الآن هو بالوجه، وهذا اللهب وأنها تتلهب إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هنا قال سبحانه كلا إنها لظى نزاعة للشوى، الشوى تشوي الجسم وتشوي الوجه وتشوي الرأس، هذا اللهيب، وإلى الآن لم يصل الدخول صلى الله عليه وسلم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، لواحة للبشر كما يقال في ما يكون في حمص الكوار غير عشان يدور، هي كذلك تأكل تطحن الطاحونة، تأكل البشر وتقول هل من مزيد. قال كلا إنها لظى نزاعة للشوى، ماذا تريد؟ تقول هل من مزيد، هنا تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى وجمع. من الذي أدبر؟ أدبر بقلبه وتولى بجسد، لا يريد السماع ولا يريد أن يدخل فيما يكون من الإيمان والعمل الصالح. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قالوا الإعراض نوعان، كفر ودونه. الكفر يعرض كليا، لا يريد السماع ولا يريد الدخول. وهنا قال تدعو من أدبر وتولى، من أدبر بقلبه ويريد سماع الخير ولا سماع الإيمانيات ولا سماع الدين، وتولى بنفسه لا يريد الدخول في الإسلام. ويدخل فيها العصاة ممن أيضا مدبر في قلبه ومتولى بنفسه وهو على غيه، نفس الله عز وجل عليه السلام بغيه يعمل. قال تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى حفظه. لا توعي، حديث البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أسماء لا توعي فيوعي الله عليك وارضخي، أي من هذا المال تصدقي به. قال تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك. وهذا وعيد شديد لمن يجمع المال ولا ينفقه في سبيل الله. وذلك الآيات التي بعدها للسائل وفي أمالهم حق معلوم للسائل. هذا الآية جمع المال أو حفظه، هل أدى حقه أو لا؟ الكلام هنا الذم والوعيد لمن لم يؤدي حقه، ومن أدى حقه فهو ناجم من هذا، لكنه يجمع الأموال ولا يزكيها. وإن كان يزكي وعنده من المال الفائض لا يحسن إلى الفقراء والمساكين، وإنما لا هم له إلا بجمع المال. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا توعي فيوعي الله عليك. كلام على المال كثير، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحديث السلسلة. قال عليه الصلاة والسلام ويل للمكثرين، ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. قال أربع، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، أي بمعنى أنه أنفقه في وجوه الخير والبر. قال إن الإنسان خلق هلوعا، هذا جنس الإنسان، أن الأصل فيه الهلع والجزع والتشكي والتسخط. إن كان من الأمور المحبوبة فرح، وأن أصيب ما بما أصيب به من مكروه سواء فيها أو في ماله أو في أهله جاءه الجزع والتشكي والتسخط. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الآن تفسير، لكن بعض المفسرين يقول ما نحتاج مفسر. لماذا؟ لأن الآية واضحة، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع. هذا تفسير من؟ هذا تفسير الهلوع. من الهلوع؟ إذا مسه الشر كان جزوعا، إذا مسه الخير كان منوع. إذا هذا هو المعنى، ومعنى أن الجزوع يجزع يتسخط يتشكى يتذمر، وفي نعمة في خير جاءته بعض الأمراض بعض المصائب بعض المشاكل، صار يتضجر وضاق صدره ولم يتسع لما أصيب به من القضاء والقدر. وإذا مسه الخير جاء الخير منوع وجموع، الجموع المنوع في الحديث، يجمع المال ويمنع أن يعطي من يستحق من هذا المال. قال إذا مسه الشر، أن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا. هل كل الإنسان؟ لا. قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم ثمان أوصاف لا يدخلون بهذا الوصف السيء، أي الإنسان الهلوع الجزوع الذي إذا جاءه الخير منعه، منع حق الغير، وإذا جاءه الشر تشكى وتسخط. إذا من يستثنى منه؟ إلا المصلين. هل كل المصلين؟ لا. الذين هم على صلاتهم دائمون صفات، ثم قال في الختام افتتحها بالصلاة واختتمها، أي الصفات الثمان في الصلاة. والذين هم على صلاتهم يحافظون، قالوا يحافظون بركوعها وخشوعها سجودها أركانها، تجده يحافظ على تطبيق السنة وعلى أدائها كما ينبغي. والدائمون قالوا الدوام المحافظة على أوقاتها، فهو مستمر. يصلي الصلاة في وقتها، ومن ناحية الأركان والهيئة فإنه متبع مطبق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا كما جاء في السابق جمع فأوعى، يقال هنا أنه من صفات المصلين الذين ليسوا داخلين في هذه الأوصاف السيئة أن الإنسان خلقها نوعا، أنه في ماله يؤدي حق الزكاة، وله نصيب آخر وهو التبرع والتطوع. لكن بعض المفسرين يقول في الآية قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للداريات، حق للسائل والمحروم، ما في معنى. قالوا معلوم جزء زائد على الواجب يؤدى إلى الفقراء وغيره. وقال للسائل الذي يسأل، والمحروم الذي يمنع أو أنه متعفف فيحرص على من يعلم أنهم بحاجة وأنهم عندهم من العفة، فيتفقد أحوال هؤلاء ويعطيهم بدون سؤال. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين يصدقون أي يؤمنون، يصدقون بيوم الدين أي يوم الجزاء، مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء، وهنا جاء التصديق بالبعث. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أيضا مصدقون بأهوال القيامة وبعذاب الله في النار، مشفقون خائفون. والذين هم لخروجهم حافظون إلا على إزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون، الخارجون عن أمره، المعتدون، المنتهكون لحرمته سبحانه. وهذه الصفة صفة من كان عفيفا غاضا بصره عن الحرام، عافا فرجه عن اتيان الفرج الحرام. والذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يرعى الأمانة ويرعى العهود، فإذا عاهد وفى بعهده. والأمانات نوعان، أمانات شرعية وأمانات حقوق الغير. فالأمانة الشرعية هي شرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أي أمانة هذه؟ هذه الأوامر الإلهية، الأوامر الشرعية، تكاليف الشريعة التي كلف بها العباد وهو يؤديها كما هي. الآن غسل الجنابة، من يعلم أنك جنوب؟ هذه أمانة، فتغتسل، والوضوء، انتقض الوضوء، وجميع الأوامر هي داخلة منها. ومنها حقوق الناس، أن هناك أمانات، أدي الأمانة إلى من ائتمن. ومثله العهود والمعاهدات والعقود بين الناس الواجب الوفاء بها. وهذه من صفات المصلين الذين ليسوا داخلين في الوصف السيء بالهلوع المنوع الجموع. والذين هم بشهاداتهم قائمون، أما أن يؤدي الشهادة من شهد وطلب منه، وإما أنه يشهد قبل أن يطلب وقبل أن يكون مطلوب منه ذلك. القرآن كونوا قوامين لله شهداء فأقيموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وهنا أحيانا تكون شاهدة ثم تطلب منك الشهادة فالواجب الشهادة، وأحيانا لا يعلم أنك تعلم وأنت تعلم فتأتي لتؤدي هذه الشهادة، ولا كان أحد يعلم بأنك عالم في هذه القضية، إذا كان يترتب على عدم علمك على عدم شهادتك ضرر لمن للغير. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك من هذه صفاته في جنات مكرمون عند عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعض الآيات نقف عندها هنا. صلى الله عليه وسلم بارك على محمد. جزاكم الله خير.